الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا المجلس هو المجلس الخاتم لمجالس سورة براءة، نتكلم فيه على ما تبقى من الأحكام المتعلقة بمسائل الفقه والحلال والحرام ومسائل التكليف الأخرى فيما تتضمنه هذه الآيات. أول هذه الآيات هي في قول الله جل وعلا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. ذكر الله سبحانه وتعالى أمر النفير والجهاد في سبيله، وذكر الله عز وجل بعد ذلك المخالفين لذلك سواء كانوا بعذر أو بغير عذر. وهذه الآية لما كانت في أوصاف المنافقين وفي أحوالهم وعلاماتهم وما يتركونه من أمور الشريعة، فصار ذلك علامة ودليلا عليهم. ذكر الله سبحانه وتعالى الذين يشابهون بعض أهل الشرور في الظاهر ولكنهم يخالفونهم في الباطن، وذلك أن من المسلمين من يكون معذورا بفعل يشابه به غيره، وذلك كالتخلف عن الجهاد عند وجوبه، وذلك أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عذروا بترك الجهاد، فكانوا في ظاهر أمرهم موافقون للمنافقين، فبين الله سبحانه وتعالى عذرهم في قول الله جل وعلا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله. ذكر الله عز وجل الضعفاء، والمراد بالضعفاء سواء كان الضعف لازما أو كان متعديا، المراد بذلك هو عدم القدرة ووجود القوة التي تؤهل الإنسان للجهاد في سبيل الله. والضعف إما أن يكون لازما في الإنسان وهو الضعف البدني، يعني أن الإنسان لا يستطيع لضعف في بدنه، إما لهزال شديد أو لشيء من الأعذار القائمة فيه، وذلك كعمى أو صمم أو كذلك عرج أو غير ذلك، يمنع الإنسان من أن ينفع أو أن ينتفع في أمثال هذه الشرائع. وبين الله سبحانه وتعالى عذر أولئك. ومن الضعف أيضا ما كان متعديا، كأن يكون الإنسان قوي البدن صحيح الحواس سليمها، ولكنه من جهة قدرته ضعيف، كأن لا يجد الإنسان ما يحمله أو لا يجد سلاحا يرمي به، وكان في المسلمين عوز ولا يوجد من يعطيه أو يعينه أو يتكفل به أو يوقف شيئا على المسلمين من ذلك السلاح، حينئذ يعد من الضعفاء. وعلى هذا نقول إن من كان كذلك من جهة وصفه فهو معذور بالتخلف عن الجهاد عند تعينه عليه. فذكر الله سبحانه وتعالى عذر أولئك لأنهم من جهة الظاهر وافقوا المتخلفين، وذلك أن بعض الناس لا يدرك الفروق الباطنة وإنما يأخذ بالظواهر. فبين الله عز وجل أنه ثمة فرق بين من كان معذورا لضعف وعدم قدرة ومن كان تاركا لذلك وهو قادر عليه. وهذه الآية تتضمن بدلالة الخطاب أهمية التفريق عند الالتباس بين أهل الأعذار وغيرهم، حتى لا يتهم أحد بالتقصير في دين الله جل وعلا عند وقوع اللبس، وذلك يقع مثلا في الجهاد، يقع مثلا في صلاة الجماعة، يقع في مسائل النفقة والصدقة ونحو ذلك، في امتناع أحد أو عدم الإتيان بصدقته ونحو ذلك، يبين عذره حتى لا يقع لبس بينه وبين غيره فيوقع فيه بالتهمة في دينه. والله سبحانه وتعالى أراد بيان حكم في ذلك وما يتضمنه أيضا من علم ومقاصد في ذلك في تنزيه أهل الأعذار عن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر الله جل وعلا قيدا في مسألة نزاهة وصدق أولئك المتخلفين في أعذار ربما لا تظهر لكثير من الناس، وذلك أنهم قال أن الله جل وعلا قال: إذا نصحوا لله ورسوله. والمراد بالنصيحة يعني أخلصوا في قولهم وعملهم لله جل وعلا في هذا الأمر وفي غيره، يعني أنهم أهل تحري في معرفة طاقتهم وقدرتهم، ليسوا من المتراخين، وإنما أهل الصدق في البحث عن الأسباب التي تؤدي حق الله جل وعلا. وإذا كانوا من أهل الأعذار فإن الله عز وجل يعذرهم كذلك. كذلك أيضا يتمحضون النصح لله جل وعلا ولرسوله فيما يخلفونه من أمر المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكونون حافظين لحدود الله، قائمين بأمر الله جل وعلا، وكذلك دافعين لأهل الشر والفساد ممن يتخلفون معهم فينشرون الفساد والنفاق في الناس. فإن من كانت هذه خصلته فهو من الذين نصحوا لله ورسوله. أيضا هذا يتضمن أن الجهاد إذا سقط عن الإنسان من جهاد السنان فإنه لا يسقط عن الإنسان جهاد الكلمة، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى النصح، قال إذا نصحوا لله ورسوله. وأعلى مراتب النصح فيما يتعلق في ذلك هو بيان الحق بالحجة والدليل والبرهان، فهؤلاء أهل نصح لله جل وعلا والرسول بإقامة حدود الله وشرائع في أنفسهم، وكذلك أيضا في الناس. في هذا أيضا إعمال للقرائن التي تبين عند الالتباس أهل الصدق من أهل الكذب وأهل الإيمان من أهل النفاق، وذلك أن المتخلف قد يشتبه مع غيره، ولكن هذا عرف بالقرينة أنه صادق، وذلك أنه من الناصحين لله بإقامة شريعة الله وامتثال أمره، والطائعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتعظيمه وكذلك أيضا بامتثال أمره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. وفي قول الله جل وعلا ما على المحسنين من سبيل، ذكر الله جل وعلا أهل الإحسان وأراد بهم في ذلك الذين استفرغوا وسعهم في إقامة التكليف عليهم، وأنه لا سبيل عليهم من جهة اللوم والعتاب، فضلا أيضا عن تعزيرهم إذا ظهر في ظاهرهم ما يخالف أمر الله جل وعلا، إذا علم بقرائن الباطن مما يظهر في بعض أقوالهم وحالهم أنهم من أهل الإحسان استفرغوا وسعهم في امتثال أمر الله جل وعلا. وقوله سبحانه وتعالى ما على المحسنين من سبيل، نفي السبيل هنا استدل به غير واحد من العلماء على أن الإنسان إذا استفرغ وسعه في إصابة الحق ولم يصبه فهو معذور، وكذلك أيضا فإنه لا يكلف فيما جنت يمينه، ومثال ذلك الإنسان إذا استفرغ وسعه في إصابة الحق، وذلك على سبيل المثال أن يقوم الإنسان مثلا باستيفاء القصاص، إذا أعطاه الحاكم حقه في استيفاء القصاص من الجاني عليه أو الجاني على وليه، ثم أحسن وتحرى بالإنصاف، ولكنه حينما قطع اليد أو قطع الرجل سرى ذلك إلى المجني أو إلى الجاني فمات بسبب ذلك، حينئذ يقال بأن الفاعل لذلك الذي استوفى حقه أنه لم يكن مقصرا من تلقاء نفسه ولا عامدا، وقد تحرى، حينئذ يقال بأنه لا دية عليه فضلا عن ورود الإثم عليه. وهذا الذي ذهب إليه جماهير العلماء، وقد قال به مالك والشافعي وغيرهم من الأئمة، أن الإنسان إذا تحرى واستفرغ وسعه في الإحسان أنه لا يلزمه شيء، لا من حق الله جل وعلا أيضا، ولا من حق الناس إذا قام بأمر مشروع ويخرج من ذلك ما يتعلق بالخطأ، وذلك الذي يريد أن يصيد صيدا ثم يقتل إنسانا أو يسير في طريقه فيصيب إنسانا، هذا لم يكن قاصدا لشيء. أما الذي يقوم مثلا بقطع يد السارق أو كذلك أيضا بالقصاص بكسر السن أو كذلك فقع العين عند وجود الجناية من فاعلها، ثم يسري ذلك القصاص على الإنسان فيموت، يسري عليه فيموت. نقول هذا من المحسنين، وما على المحسنين من سبيل، وما على المحسنين من سبيل، لأنه باشر أمرا مشروعا استفرغ وسعه فيه في تحري الحق وإصابته، حينئذ يقال بأنه لا دية عليه، بأنه لا دية عليه. ويدخل في هذا الباب أيضا من دفع صائلا سواء كان من إنسان أو بهيم، وذلك كأن يصول عليه مثلا صائل مثلا ليس بمكلف كمجنون أو بهيمة أتت على إنسان ثم دفعها بما لا تدفع بمثلها إلا به ثم ماتت، فإنه حينئذ لا يضمن، لأنه أراد الإحسان بدفع ذلك الصائل، وحينئذ يقال إنه لا سبيل عليه، وما على المحسنين من سبيل. بخلاف لو كان سائرا في طريق ثم قتل أحدا أو أصاب بهيمة من غير قصد لها فماتت، حينئذ يقال بضمانها. وفرق بين الحالين، لأن الأول قاصدا للموضع والإحسان فيه، وقاصد لدفع الإنسان الصائل، وقاصد أيضا لدفع البهيمة الصائلة عليه، كأن يكون مثلا بكلب حراسة أو كلب ماشية صال على إنسان، أو كذلك أيضا بعض البهائم التي تهيج على الإنسان فأراد أن يدفعها بما يدفع به عادة فماتت، فحينئذ يقال بعدم ضمانه، حينئذ يقال بعدم ضمانه، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. ووجه الإحسان لأن الشريعة قد أذنت له بمباشرة الدفع، وهذا الفرق بينه وبين من أصاب خطأ، لأن الشريعة ما أذنت لك بمباشرة دهس أحد أو قتل بهيمة إذا سلكت طريقا أو نحو ذلك. ولهذا نفرق بين هاتين الصورتين، بين صورة الخطأ المتمحض وبين ما يتعلق بالإنسان إذا أراد أن يدفع صائلا أو أن يستوفي قصاصا فأذن له الشارع بمباشرة الشيء فأحسن فيه، ولكنه تعدى قدرا إلى القدر الزائد في ذلك، فحينئذ يقال بعدم ضمانه على قول جمهور العلماء. وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا ما على المحسنين من سبيل، وقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك والله غفور رحيم، يعني رفع الله جل وعلا الحرج الدنيوي وهو ما يتعلق بالدية والضمان، ورفع الله جل وعلا التكليف الأخروي وهو الإثم والحساب على ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الذين يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمسين أن يحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك للغزو في سبيل الله، ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظهر ما يركبهم عليه، فهؤلاء أيضا معذورون، بعدم الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قول الله سبحانه وتعالى تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما ينفقون، الله سبحانه وتعالى مدح أولئك ببكائهم عند تفويت الطاعة، وذلك لقوة الإيمان في قلوبهم، وذلك أنه لا يبكي عند فوات الطاعة والفضل إلا قوي الإيمان. وفي هذا أيضا فرق بين المنافقين وبين المؤمنين، فإن المنافقين يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قادرون، وإذا أذن لهم بترك القتال تولوا وهم فرحون، يعني راضون بأن يكونوا مع الخوالف. أما المؤمنون فيأتون وهم عاجزون ويريدون الركوب، ويعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ويريدون أن يحملهم ولا يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، ثم يتولون وهم يبكون. وهذا هو الفرق بين المؤمن وبين المنافق، لأن المؤمن يبكي إذا فاتته الطاعة إذا قوي إيمانه، وكلما قوي إيمان الإنسان قوي حزنه على فوات الطاعة، قوي حزنه على فوات الطاعة، وكلما ضعف إيمان الإنسان لم يكترث بما فاته من طاعات، بما فاته من طاعات. وهذا أيضا من الموازين التي يعرف بها الإنسان قوة الإيمان من ضعفه، وكذلك أيضا في نفي النفاق عن النفس، أن الإنسان إذا حزن على فوات طاعة وجد في نفسه وجدا عظيما فإن ذلك أمارة على قوة الإيمان، أن هذا أمارة على قوة الإيمان. وأما إذا وجد من نفسه أن الطاعة تفوته ثم لا يجد في نفسه شيء فهذا أمارة على ضعف الإيمان، وكذلك أيضا على قرينة من قرائن النفاق. ثم أيضا في قول الله جل وعلا بعد ذلك: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. المراد بذلك المنافقون الذين يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أقوياء في أبدانهم وقادرون في أموالهم، ومع ذلك يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجج واهية يريدون أن يأذنوا له. وبين الله جل وعلا فرحهم بذلك بأنهم رضوا أن يكونوا مع الخوالف، يعني مع القاعدين الذين يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعذورين وغيرهم، فأولئك يتولون وعينهم تفيض من الدمع، وهؤلاء يرجعون وهم راضون، وأولئك عاجزون وأولئك قادرون. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بآيات: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ذكر الله جل وعلا المنافقين، وذكر الله سبحانه وتعالى أمر الجهاد والنفقة فيه، ثم ذكر الله عز وجل أحوال اللاحقين لرسول الله والمعذورين والمتخلفين غير المعذورين، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أخذه لي صدقة الأموال، وهذا بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، بعدما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تخلف بعض أصحابه عنه وليسوا بمعذورين، وذلك كأبي لبابة وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأدركوا وشعروا وأدركتهم بعض اللائمة، قيل أنهم كانوا منافقين فتابوا، وقيل أن فيهم من النفاق ثم لم يكونوا ممن فيهم نفاق خالص، وإنما فيهم شيء من النفاق، فلما فارقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركهم وجد على فراقه وحزن كذلك على تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا اعتذروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأرادوا أن يأخذ منها تكفيرا لسيئتهم تلك. ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس أن أبا لبابة ومعه من أصحابه قد أوثقوا أنفسهم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لا والله لا يحلنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون من ذلك أنهم وجدوا في أنفسهم وتابوا مما من تخلفهم وهم قادرون، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاب الله عز وجل عليهم، وقد جاءوا بأموالهم إلى رسول الله أرادوا أن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم. وفي هذا دليل على أن الصدقة من مكفرات أو من عظائم مكفرات الذنوب، من عظائم مكفرات الذنوب، وقد أدركها الصحابة في ذلك. كذلك أيضا فيها إشارة إلى أن الجهاد في سبيل الله، أن من عجز عن الجهاد في سبيل الله بنفسه فإنه يعوض ذلك بماله، كما عوض هؤلاء جهادهم ما فاتهم من جهاد وتقصير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بدفع المال إليه. وقد قال عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ثلث أموالهم، وذلك تطهيرا وتنقية لما سلف منه. ثم أيضا أنه ينبغي للكمل والأولياء من الصالحين أنه إذا وقعت منهم زلات وتقصير ألا يكتفوا بمجرد الاستغفار، بل يستكثروا من غيرها من الطاعات وذلك بالصدقة والصلاة وصلة الأرحام وغير ذلك، وعتق الرقاب وغير ذلك مما يمكن الإنسان. ولهذا هؤلاء لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكتفوا بالاستغفار، بل عرضوا أموالهم أيضا لتكون تطهيرا وتكفيرا لسيئاتهم. في قول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة، اختلف العلماء في الصدقة المأخوذة هنا، هل هي زكاة المفروضة أم هي صدقة عامة تطهيرا؟ الأظهر في ذلك في السياق أنها من الصدقات العامة، أنها من الصدقات العامة تطهيرا للذنوب. ثم أيضا في قول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة فيه دلالة على أنه يجب على من ولي أمر المسلمين أن يتولى جباية الزكاة وتقسيمها على أهلها، تقسيمها على أهلها من المستحقين، فذلك من الواجبات عليه، لأن السلطان يهاب والناس ينفقون ويدفعون إليه، يدفعون إليه المال رغبة ورهبة طوعا أو كرها، فيدفعون إليه المال سواء كان ذلك من الصدقة الواجبة أو كان ذلك من الصدقة المستحبة، حينئذ أثره في الناس أعظم من أثره غيره. من جهة الجباية لأن الناس يرغبون ويهابون السلطان ما لا يرغبون ويهابون غيره، ومن جهة أيضا صرفها على مستحقيها أن الحاكم يدرك من مواضع الفقر والحاجة ومواضع الحاجة في الثغور ما لا يدركه عامة الناس، لأن الناس يكاتبونه ويصل إليه من شكاوى الناس وحاجاتهم ما لا يصل إلى الأفراد، فتوجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولي أمر المسلمين ممن أخذ حكمه من الخلفاء والأمراء والملوك وغيرهم، فحينئذ يقال إن الخطاب يتوجه إليهم بوجوب أخذ الأموال وجمعها وكفاية الناس وسدها حتى يستوي في ذلك الناس وتوضع في مواضعها التي أمرها الله جل وعلا، أمر الله سبحانه وتعالى أن توضع فيها في مصارفها الثمانية، وكذلك أيضا في مواضعها التي أمر الله عز وجل أن تؤخذ منها. وهذه الآية مما ضل في فهمها المرتدون، وذلك أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن الله عز وجل أمر نبيه بأن يأخذ الزكاة ولم يأمر غيره، خذ من أموالهم صدقة، وحينئذ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجب على أحد أن يأخذ المال، ولا يجب عليهم أيضا أن يدفعوا المال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان من أهل الهوى والزيغ وجد من المشتبه ولو اشتباها يسيرا ضعيفا لهواه ما يستمسك به. ولهذا نجد أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد أجمعوا على قتالهم، وأن زعمهم في ذلك أنها شبهة باطلة، فقد بين أبو بكر والصحابة عليهم رضوان الله لأولئك المرتدين سوء فهمهم وكذلك أيضا بطلان شبهتهم، ثم قاتلوهم بعد ذلك وكانوا الذين منعوا الزكاة لفهمهم لهذا المغلوط لهذه الآية منهم من بقي على الإسلام ومنع الزكاة، يعني بقي على الإسلام ومنع الزكاة، قالوا نحن مستسلمون ولكن هذه الزكاة لا نؤديها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقوام ارتدوا عن الإسلام بالكلية فقاتل أبو بكر الصديق الجميع وربما كان منع الزكاة دافعا لبعضهم لأن يترك الإسلام بالكلية، وهذا يدل على قوة المال في الإقبال على الحق وعلى تركه. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر المؤلفة قلوبهم في البداية أنها تجلبهم الإسلام، وهنا أبعدتهم عن الإسلام فأولئك يجذبهم المال إلى الإسلام، وهؤلاء منعهم حب المال من الدخول في الإسلام حتى لا يدفعوا المال إلى المسلمين، حتى لا يدفعوا المال إلى المسلمين من الفقراء وغيرهم. ولهذا نقول إن أبا بكر الصديق عليه رضوان الله قاتلهم في ذلك جميعا، وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، يعني لو كان شيئا يسيرا. وفي هذا أيضا أنه يجب على المسلمين إذا قامت شبهة ولو كانت ضعيفة أن يبينوها قبل قتال الممتنعين عن الإتيان بها وهذا مع جلاء هذا الحكم وظهوره، إلا أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أقاموا عليهم الحجة وبينوها. لماذا؟ لأنه قد يكون في صفهم أفراد، ولو كانت الحجة باطلة يكون في صفهم أفراد تابعون أو في أصحاب غفلة أو جهل أو طمع وشبهة، فإذا بين لهم الحق فإنهم يرجعون إليه. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبينون بالحجة والبرهان وجوب الزكاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كوجوبها قبل ذلك. وأما الخطاب في توجهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله خذ من أموالهم صدقة، فلا يعني ذلك أنه مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل لماذا يتوجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة ولا يتوجه إلى العموم؟ وما الفائدة من تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام بذلك والأمة والخلفاء بعده أكثر عددا وكذلك أيضا أوسع من جهة كثرة الأمة واتساع رقعة الإسلام، فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب؟ نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يخص بالخطاب في بعض الآيات لجملة من الأمور. أولها تعظيم الحكم الشرعي، تعظيم الحكم الشرعي، أن الحكم إذا كان عاليا عظيما وجه الله عز وجل الخطاب لأعلى رجل في الأرض حتى يبين أنه لا يستثنى من هذا الخطاب أحد، أنه لا يستثنى من الخطاب أحد، فلا يظن أن الخطاب يتوجه إلى من دون الكبراء من عوام الناس وكذلك أيضا بسطائهم، بل إن الخطاب إذا توجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل غيره فيه من باب أولى، يدخل غيره فيه من باب أولى. فلا أعظم ولا أشرف ولا أكبر في البشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توجه إليه الأمر فإنه يتوجه إلى غيره. ومنها كذلك أيضا في توجيه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في التشريعات، في التشريعات التي يتأكد العمل بها، التي يتأكد العمل بها، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقول الله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فأحكام الطلاق مهمة لاستبراء الأرحام ومعرفة الحقوق حتى لا تختلط الأنساب، ومعرفة الأموال من جهة تركات ومهور وغير ذلك، فهذه تتعلق بها جملة من الأحكام. كذلك جهاد الكفار المنافقين. ومن الأسباب أيضا أن الخطاب إذا توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يدل على أن الحكم يتعلق غالبا بالحكام، يتعلق غالبا بالحكام، كما في هذه الآية ومن ولي أمر من أمور المسلمين خذ من أموالهم صدقة، فيتوجه الخطاب جباية الزكاة وتوزيعها وقسمتها واستئجار العاملين عليها وغير ذلك. كذلك أيضا في قول الله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا يتوجه للحكام أكثر من غيره، يتوجه للحكام أكثر من غيره من جهة الجهاد ورفع رايته وتجيش الجيوش واستنفاق الناس ومعرفة الثغور وكذلك أيضا الإثخان بالأعداء، فإن هذا من أعظم الواجبات على الحاكم. ولهذا توجه الخطاب إليه، وتوجيه الخطاب إليه لا يعني تعطيله بكل حال عن غيره، لا يعني تعطيله بكل حال عن غيره، فإذا تعطل أو عطله غيره فإن الحكم في ذلك يبقى باقيا ما دامت القدرة في ذلك وقام الواجب فيه، وقام الواجب فيه. وفي قول الله سبحانه وتعالى من أموالهم صدقة، ذكر الله عز وجل المال وأطلقه، وقد استدل غير واحد من العلماء على أن هذه الآية فيها دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. وقبل الخوض في هذه المسألة نقول إن العلماء لا يختلفون في وجوب الزكاة في النقدين من الذهب والفضة وفي الماشية وفي الزروع والثمار، وفي الزروع والثمار في شروطها المعلومة، شروطها المعلومة. واختلفوا في أمر العروض، واختلفوا في أمر العروض، والخلاف في ذلك يسير، والخلاف في ذلك يسير وهو متأخر. ونقول إن العروض على نوعين، إن العروض على نوعين. النوع الأول عروض ليست تجارية وإنما يملكها الإنسان للانتفاع بها، فهذه لا زكاة فيها بالإجماع، هذه لا زكاة فيها بالإجماع، وذلك كمركبة الإنسان في فرسه وجمله وسيارته وغير ذلك، كذلك أيضا كثابته من داره وكذلك أيضا بستانه من غير ثمره وغير ذلك مما يملكه الإنسان للانتفاع، فهذا لا زكاة فيه بالإجماع، فهذا لا زكاة فيه بالإجماع. ويدخل في ذلك مما يملكه الإنسان في بيته من أثاث بيته وملابسه وحذائه وقنيته التي يقتنيها من الأعيان، فحينئذ يقال بعدم وجوب الزكاة فيها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال: ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة. وهذا دليل على أن ما يملكه الإنسان من مواليه وجواريه وكذلك أيضا في مركوبه فضلا عن مسكونه وملبوسه فإنه حينئذ لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة. وأما النوع الثاني وهي العروض التجارية، والعروض التجارية وذلك ما يملكه الإنسان من سلع يتاجر بها، ما يملك الإنسان من سلع يتاجر بها، فهذه فيها الزكاة عند عامة العلماء، فهذه فيها الزكاة عند عامة العلماء، وهو إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع التابعين. ويروى عن عبد الله بن عباس خلاف في ذلك ولا يثبت عنه، وقد ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من طرق متعددة أنه يأمر بإخراج الزكاة من عروض التجارة ويأمر بتقويمها، وقد روى ذلك عنه جماعة، رواه عنه أنس بن مالك، يروى بن سريع عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب، وكذلك أيضا رواه زياد بن حدير عن عمر بن الخطاب، والحسن البصري عن عمر بن الخطاب، وغيرهم يروونه عن عمر بن الخطاب أنه كان يأخذ زكاة عروض التجارة، أنه يأخذ زكاة عروض التجارة. وعلى هذا الصحابة كعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، وأيضا الصحيح عن عبد الله بن عباس وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا الفقهاء من التابعين، فإنه جاء ذلك عن الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة، وثبت أيضا عن فقهاء الآفاق كالحسن البصري وعامر بن شرحيل الشعبي وكذلك عطاء بن أبي رباح وغيرهم من السلف يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة، ولا خلاف عند الصحابة والتابعين في وجوبها. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأخذ الزكاة ويأمر بأخذها مما يعد للبيع، كما جاء في السنن من حديث الحسن عن سمرة، وقد تكلم فيه. وعلى كل فإن إجماع الصحابة هو العمدة والحجة في ذلك، وقد ذكر بعضهم الإجماع كما ذكر ابن المنذر وغيره، والإجماع في ذلك متحقق، فمن نظر إلى أقوال الصحابة وأقوال التابعين في هذه المسألة وجد ذلك ظاهرا. ثم أيضا أن الإنسان إذا أراد أن يعمل النظر يجد أن الشريعة قد أوجبت الزكاة في أموال هي أخفى وأدق من عروض التجارة، مما يملكه الإنسان، وذلك من النقدين من الذهب والفضة، ربما يملك الإنسان مثلا من النقدين وعروض تجارته أكثر من ذلك. ومعلوم أن أعيان التجارة هي أكثر أموال الأغنياء، هي أكثر أموال الأغنياء أكثر من النقدين، فتجد من يملك العقار، وتجد من يملك مثلا الآلات، ويملك أيضا من يتاجر مثلا بالمواشي، ويتاجر أيضا بالصناعة والألبسة والأقمشة وغير ذلك من التجارة، وأغلب ماله على هذه الصفة، أغلب ماله على هذه الصفة، فهي أولى من جهة الأخذ، ولهذا نقول إن الدليل والنظر دل على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، الزكاة في عروض التجارة. ذهب داود الظاهر إلى عدم الوجوب. ويستدل بعموم ما تقدم الإشارة إليه في الصحيحين أنه ليس في مال المرء فرسه ولا في عبده صدقة، قالوا فدل على عدم الوجوب في أمثال هذه الأشياء، والفرس والعبد يبيع الإنسان ويتاجر بها، بخلاف قنية الإنسان من متاعه في البيت في فراشه وإنائه ولباسه، فإن هذه لم يقل أحد بوجوب الزكاة فيها. قالوا فلما كانت التجارة تكون في الفرس وتكون في العبد والجارية والنبي لم يجعل فيها زكاة، قالوا حينئذ لا تجب الزكاة في عروض التجارة. وهذا القول في نظر، وذلك أن العلماء يفرقون بين ما كان قنية مما يستعمله الإنسان وبين ما كان عرضا للتجارة وضع قصدا لذلك، وضع قصدا لذلك، وما كان بين الاستعمال والتجارة فيجب على الإنسان أن يزكيه. وذلك أن بعض السلع يستعملها الإنسان للتجارة، يستعملها الإنسان ويريد بها التجارة، فليجب عليه أن يزكي ذلك أم لا. وذلك بعض الناس يشتري سيارة وقصده في ذلك البيع، ولكنه يقضي فيها شأنه، يذهب فيها لقضاء حاجة ولصلة رحم، وكذلك أيضا يذهب فيها للسفر مباح أو لحج أو لعمرة أو غير ذلك، فليجب عليه أن يزكي، وهو شراها مبيتا بيعها إذا وجد مشتريا لها، نقول لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة. وذلك أن الاستعمال منع منها، أن الاستعمال منع منها، وذلك حكم الإنسان كحكم الشخص الذي يكون في بيته ينتفع منه وهو يعرضه للبيع. أنا من الناس من يسكن الدار ويعرضه للبيع، ويركب السيارة ويعرضه للبيع، كالذي يركب الفرس ويعرضه للبيع، فهل يجب عليه أن يزكي؟ نقول لا يجب عليه، منع من الزكاة انتفاعه منه، لأنه كحكم القنية، كحكم القنية مما يقتنيه الإنسان. ثم أيضا أن مثل هذه الأشياء تلتبس التباسا كثيرا في الأمور المنتفعة، وذلك أن بعض الناس يقول أنا عندي سلعة، سيارتي معي، إذا وجدت من يعطيني عليها ثمن بعتها، حتى اللباس، يقول علي قميص وعلي قترة أو عمامة أو حذاء، وإذا وجدت من يعطيني عليه سعر بعته. إذا جاءك شخص وقال حذاءك اشتريها منك بألف أو ألفين ويتساوي مئة، تبيعها؟ يواع ولا لا؟ الشيخ يقول مباشرة هذا، وانت قاضي أجل البقية وش يقولون؟ يبيعون أكيد ولا لا؟ ولهذا نقول ما يتعلق بوجود البيع أو العرض، إذا كان الإنسان ينتفع بذلك، نقول الانتفاع ينفي كون هذه السلعة من عروض التجارة، ولا تكون الزكاة حتى يتمحض عرض التجارة بالانتفاع، حتى يتمحض عرض التجارة بالانتفاع. ويدخل في هذا الحكم ما يملكه الإنسان من بساتين أو استراحات ينتفع منها الإنسان وهو عارضها للبيع، يبيت في بستانه، يبيت في مزرعته، يبيت في بيته ويقضي حاجة فيه وأهله كذلك، ثم إذا وجد مشتريا باعها نقول حينئذ إن الانتفاع من ذلك يمنع، إن الانتفاع من ذلك يمنع. أما وجود عارض التجارة وعارض البيع فإن هذا يقع فيما يملكه الإنسان، فتجده يعرض مركوبه وقنيته للبيع وهو ينتفع بها، وهذا كثير في الناس، ولم يكن السلف يقولون بالزكاة في مثل هذه الحال. وفي قول الله جل وعلا تطهرهم وتزكيهم بها، تقدم الإشارة إلى أن الصدقة والزكاة أنها من مكفرات الذنوب، بل هي من عظائم ما يكفر الذنوب، فينبغي الإنسان المؤمن أن يحرص عليها وأن يستكثر منها. وقول الله جل وعلا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فيه استحباب الدعاء لمن بذل مالا، وهذا وإن كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام في الخطاب، إلا أنه في الحكم عام. لماذا؟ لأننا لو قلنا بخصوصة النبي في الدعاء فنقول بخصوصية النبي بأخذ الزكاة، والخطاب قد جاء عاما، خذ من أموالهم صدقة أنت ومن قام مقامك، وصل عليهم أنت ومن قام مقامك. وإن كان أخذ النبي يختلف عن أخذ غيره، والمنع منع النبي يختلف عن منع غيره، وإن كان صلاة النبي تختلف عن صلاة غيره، لأن الله عز وجل قد جعل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه قد جعله مستجابا، وله من الأثر ما لا يكون لغيره، ولكن يتبعه في ذلك الناس من قام في ذلك المقام، يدعون لمن أنفق بالبركة في نفسه وفي ماله وفي ولده، فإن ذلك من السنة، سنة ظاهرة لهذه الآية، ثم أيضا أن فيها طمأنينة لنفس المتصدق، وذلك تذكيرا له بالإخلاص بربه وعاقبة أمره، فإنه إذا تصدق ودعي له بالبركة والبالمال تذكر الله عز وجل فأخلص، وتذكر أيضا العاقبة عند الله عز وجل، فلم يجد في نفسه شيئا مما يجده عند فقد ماله وإنفاقه، فإن ذلك بركة له في إجابة الدعاء، كذلك طمأنينة وتسكينا لنفسه عند فقد ماله. في قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. في هذه الآية دليل على أن على عظم المساجد وعلو منزلتها وشرفها ووجوب تنقيتها عن الدخيل فيها من المقاصد السيئة وكذلك أيضا الأموال الفاسدة، فإن الله سبحانه وتعالى شرف المساجد وجعلها بيوته وشرف الزائرين إليها وسماهم زوار وسواهم زواره سبحانه وتعالى، فلا يليق أن تنشأ المساجد لمقاصد سيئة وكذلك أيضا لحمية وعنصرية أو لشق صف الإسلام وغير ذلك، ولهذا سمى الله عز وجل ذلك مسجدا ولكنه مسجد الضرار، ولكنه مسجد الضرار. فنقول إن هذه الآية بدليل الخطاب تدل على عظم المساجد وشرفها وتنقيتها وتنزيهها من المقاصد السيئة، من المقاصد السيئة سواء البطر والخيلاء والكبر وكذلك أيضا الجاه، فضلا عما يتعلق في ذلك في محاربة الإيمان، محاربة الإيمان وأهله بشق صف المسلمين وجماعتهم حتى لا يجتمعوا في موضع واحد. المنافقون لما عجزوا عن حرب الإسلام من خارجه بالكيد له والتربص أرادوا أن يحاربوا الإسلام به، أن يحاربوا الإسلام باسم الإسلام، ولهذا نقول إن المنافقين في مسالكهم لحرب الإسلام يسلكون طريقين: الطريق الأول بمحاربة الإسلام بغيره بأعدائه، وذلك إما باليهود أو بالنصارى، وذلك عند قوة شوكتهم، عند قوة شوكتهم يحاربونه بالاستعداء باليهود والنصارى، أو كذلك أيضا يناكفونه بالمعارضة العقلية والمحاججة بالهوى. والمسلك الثاني أن يواجهوا الإسلام من داخله بمعانيه، وذلك يدخل في هذا التماس الشبهات من الأدلة، فيبحثوا عن دليل يوافق أهواءهم وعن شبهة أيضا تبين لهم تهيئ لهم طريقا أو مسلكا لتحقيق مآربهم، أو بناء صروح قد دعت الشريعة إلى بنائها ليظهروا التزكية لهم في ظاهر أمرهم، ثم أيضا أن يشقوا صف المسلمين. والمسلك الثاني أخطر من الأول لأن الأول ظاهر أما الثاني فهو خفي، وهذا إذا كان في المساجد فكيف في غيرها، إذا كان مسلكهم في المسجد فكيف في غيرها فيما تؤسس في ذاتها ويراد بها حرب الإسلام، وذلك من كتابة الكتب ووسائل الإعلام وغير ذلك والقنوات الفضائية التي تؤسس لهدم الإسلام ولو كانت في ظاهرها للدعوة إلى الله أو لنشر الخير وغير ذلك. وينبغي لأهل العلم والصلاح والديانة أن يسلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أن يسلكوا مسلك النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. هذه الآية لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المنافقون قد بنوا مسجدا قريبا من مسجد قباء، قريبا من مسجد قباء، وذلك لأن جماعة المسلمين الصحابة والصفوة يصلون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يصلي في قباء وبعضهم في مصليات يسيرة في أطراف المدينة، فأرادوا أن يأتوا بمسجد. لماذا؟ حتى يعذروا إن غابوا عن الصلاة فيظن أنهم في مسجدهم يصلون، كذلك أيضا أن يتصيدوا أهل الضعف والغرارة والجهل من أهل الإيمان فيخرجوهم إليهم، ثم أيضا أن ينفردوا بأقوال وخطب بإثارة الشبهات فيها، لأنه لا منبر لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من براه لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما علم ذلك وعرف المقصد هدم ذلك المسجد، هدم ذلك المسجد. نأخذ من ذلك معنى، وهو أنه لا يجوز أن يكون للمنافقين يد عليا، وذلك أنهم إذا قاموا ببناء المسجد كانت يدهم العليا عليه. ولهذا ينبغي أن يبعدوا عن صروح الإسلام وعن الأمور المؤثرة قدر الوسع والإمكان، قدر الوسع والإمكان. وإذا أقام أحد منهم شيئا من ذلك وكان لإمام المسلمين قدرة في إزالته فيزيله. ولهذا نقول إن إمام المسلمين أمره الله جل وعلا بأمرين: الأمر الأول بهدمه وإزالته، وقد هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار. الأمر الثاني في عدم القيام فيه، لأن القيام فيه مجاورة وهي شبيهة بالتشريع والتأييد، شبيهة بالتشريع والتأييد، فنهى الله عز وجل نبيه عن ذلك. وهنا في حال مسجد الضرار، وأن الله عز وجل أمر نبيه بعدم القيام فيه ثم أمره بهدمه، وفي حال عدم القدرة، يعني عدم القدرة على إزالة أمثال تلك الصروح، فهل تترك لأهلها؟ نقول إذا كان ثمة قدرة فتزال ويحرم القيام فيها، ولا يجوز الإنسان يقول أساهم فيها إذا كان قادرا على إزالتها. ولكن عند العجز عنها فحينئذ الحالة تختلف عن هذه الآية. فهل يقوم فيها أم لا يقوم؟ نقول إن القيام فيها على صورتين: الصورة الأولى قيام يبطل مقاصدها، كالذي يأتي إلى مواضع الشرك لينكر الشرك، وإلى مواضع السفور والانحلال ويقوم بإنكار السفور والانحلال، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى مواضع الشرك فينكرها، فقد وقف على الصفا وعليه أصنام لينكر الأصنام ويقر التوحيد. وكان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى مجامع المشركين وأسواقهم، كما جاء إلى عكاظ ودي المجاز ومجنة وغيرها من الأسواق، وكانت فيها أنصاب وأصنام تعبد من دون الله، فقام النبي عليه الصلاة والسلام لأنه في ذلك الوقت ما يستطيع إزالتها، فوقف فيها منكرا لها. الثانية أن يقام فيها مع عدم إبطال مقاصدها، كالذي يأتي إلى صروح الضرار في الشرك ليتحدث عن قضايا أخرى أو يقاوم قضايا أخرى، كالذي يتحدث مثلا عن الآداب والسلوك والفضائل وغير ذلك، أو يأتي إلى موضع يقر الشرك والكفر وهو يتحدث عن الفقه ومسائل الآداب والتربية أو السيرة أو غير ذلك، فهذا كحال الذي يصلي صلاة صحيحة في مسجد الضرار، ولو صح فعله ما صح مكانه، ولو صح فعله ما صح مكانه، لأن الله عز وجل نهى نبيه، ولا أصدق ولا أقوم من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نهاه لعظم المقام في مثل هذا الموضع، في مثل هذا الموضع وللقدرة على إزالته منه، فأزاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمواضع التي تقام ولا يقصد فيها التعبد ويقيمها أقوام ليسوا على هدى، نقول إذا لم يكن فيها تعبد وليس فيها ما يحرم فلا حرج على الإنسان أن يشارك فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الأعياد التي جاء في المدينة والناس يكونون فيها ولم يكونوا يتعبدون، وفرق بينها وبين الموضع الذي كان فيه عيد من أعيادهم، يعني يتعبدون في ذلك العيد لغير الله جل وعلا، فيفرق بين هاتين الصورتين. ثم في قول الله سبحانه وتعالى: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، هنا ذكر الله جل وعلا أمرا مهما وتقدم معنا في الآية السابقة في قول الله جل وعلا: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى لمن حارب الله ورسوله من قبل أنه في الأعمال الصالحة التي يقوم فيها ويبديها المنافق ينبغي ألا تجتزأ عن سيرته السابقة، ولهذا إنما بطل مسجدهم لسيرتهم السابقة وعظمت فتنتهم الأولى لأنهم كانوا من قبل يبتغون الفتنة ويقلبون الأمور. ومن السذاجة والغفلة أن يأخذ الإنسان أشياء مجتزأة بعيدة عن سياقها وعن سيرة أصحابها. في قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذه الآية أمر من الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أوجد بديلا، وهذا يدل على ما تقدم الإشارة إليه أن الإنسان إذا كان قادرا على إزالة الشر ولديه بديل من مسلك الخير أنه يقوم في مسالك الخير ويدع مسالك الشر التي يستطيع هدمها. فالله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يقوم في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. اختلف السلف عليهم رحمة الله في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم على قولين. ذهب جماهير العلماء إلى أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم أن المراد بذلك هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قد جاء في خبر من حديث أبي سعيد الخدري كما جاء في صحيح مسلم أنه قال أبو سعيد: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت بعض نسائه فسألت أي مسجد هو الذي أول مسجد بني على التقوى، فقال: مسجدي هذا، أو قال: لمسجد المدينة. وقد جاء أيضا من حديث سالم بن سعد بنحو هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى. وبهذا القول ذهب جمهور السلف، وجاء ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وغيرهم. وذهب عبد الله بن عباس إلى أن المراد بذلك هو مسجد قباء، وظاهر السياق على أنه مسجد قباء، أنه مسجد قباء. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك قوله جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ومن هنا قوي النزاع في هذه المسألة في المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى. نقول إنما مال عبد الله بن عباس إلى أنه مسجد قباء لثلاثة أمور أو ثلاث قرائن. القرينة الأولى أن مسجد قباء بني قبل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بنى مسجد قباء قبل أن يبني مسجده عليه الصلاة والسلام. القرينة الثانية أن مسجد قباء هو أقرب إلى مسجد الضرار من غيره. القرينة الثالثة أن مسجد قباء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو أن مسجد قباء تدل عليه قرينة الآية في قول الله جل وعلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والمقصود بذلك هو مسجد قباء. وقد يضاف قرينة رابعة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قائم في مسجده ويصلي فيه جميع الصلوات، وأن الذي يقوم فيه النبي اعتراضا في الندرة هو مسجد قباء، وكان النبي يذهب إليه كل سبت كما جاء في الصحيحين، فهو أقرب إلى قصده بالإقامة، لأن قصد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة الصلاة فيه على سبيل الدوام متحقق من قبل. وقد جمع بعض العلماء في الخلاف في ذلك، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أجاب أبا سعيد الخدري لما سأله عن المسجد الذي أسس على التقوى، قال لمسجدي هذا والمسجد المدينة، قالوا أجابه لأن أول ما يدخل في ذلك هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لفضل هذا المسجد أنه أفضل مسجد قباء بالإجماع، لأنه يتحقق فيه هذا الوصف وهو أحق بالنعت. أما سياق القصة فالمراد بها مسجد قباء، وكلا المسجدين هي أول مسجد وضع أو أسس على التقوى، إلا أن المراد بالسياق هو مسجد قباء على سبيل الخصوص. وفي هذه الآية أخذ بعض الفقهاء مسألة، وهو استحباب الصلاة في المسجد القديم، أن المسجد القديم يستحب الصلاة فيه أولى من المسجد الحديث، وهذا عليه عملهم، وذلك أن الله عز وجل جعل من فضل الصلاة في المسجد أنه أسبق من غيره. ثم أيضا أن هذا عمل به بعض السلف، كما جاء عن أنس بن مالك فيما رواه ابن نعيم في كتاب الصلاة من حديث ثابت البناني، قال كنت مع أنس بن مالك فإذا مر بمسجد فيقول أمحدث، فإذا قلت نعم تجاوزه إلى غيره، فإذا قلت قديم صلى فيه. وجاء ذلك عن جماعة أيضا من التابعين، فقد جاء عن عامل معاوية أنه كان إذا ذهب إلى البلدان فصلى في موضع، فجاء في بلد وكان بين مسجدين صلى في القديم منهما، وذهب إلى هذا أيضا جماعة من التابعين وكذلك أيضا من السلف. واختلف العلماء عليهم رحمة الله في المسجد القديم أيهما أولى، المسجد القديم أو المسجد الأكثر جماعة، على قولين. ظاهر مذهب الإمام أحمد أن المسجد القديم أفضل من المسجد الأكثر جماعة، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الرجل إلى الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل إلى الرجلين أزكى من صلاته إلى الرجل، يعني أنه كلما كثرت الجماعة فهو أفضل. فنقول هذا فضل لا تفضيل. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دليل صريح في تفضيل أحد المسجدين، ولكن نقول إن الإنسان إذا وجد حضور قلب وخشوع في المسجد فهو أولى، فإذا حضر قلب الإنسان مع وجود الجماعة الكثر فهو أولى بقصد الصلاة، وإذا وجد قلبه أحضر وأقرب وأخشع في المسجد القديم ولو قلت جماعته فهو أولى. ولهذا نقدم الخشوع على المسجدين، إذا وجد الإنسان في قلبه خشوعا إذا صلى في المسجد فهو يقدم على غيره، ولا يجوز له أن يدع الجماعة بشبهة أنه يخشى إذا كان منفردا، بل نقول يجب عليه أن يصلي بالجماعة وأن يجاهد نفسه في الخشوع، لأن هذه علة لا يجوز للإنسان أن يتعلل بها، وربما تكون من مداخل الشيطان. ولم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا في هذه العلة. ثم في قول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في هذه الآية دليل على وجوب نفير طائفة إلى طلب العلم وتحقيقه وتحصيله، باعتبار أن الأمة إذا تعبدت لله جل وعلا بجهل ضلت وانحرفت. وفي هذا أيضا فضل العلم على الجهاد، وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في فضل العالم على المجاهد، وجماهيرهم على فضل العالم على المجاهد، واختلفوا كذلك أيضا في العلم والجهاد، في العلم والشهادة في ذلك، وعلى خلاف معلوم في ذلك في مداد الفرق بين المداد العلماء ودماء الشهداء. ونقول إن هذه الآية دالة على فضل الأمرين، وأن الله سبحانه وتعالى أرجع طائفة من طريقهم إلى أن يطلبوا العلم. وفي هذا أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أوجب العلم على الكفاية، فإذا قام به من يكفي فإنه يسقط عن الباقين. وفيه أيضا تعظيم للأمرين في حفظ الأمة من داخلها وحفظها من خارجها، أما من داخلها فبالعلماء، وأما من خارجها فبالمجاهدين، وهم يتناوبون في حفظ الأمة وصيانتها. وفيه كذلك أيضا الإنصات إلى العلماء وسماع قولهم، وكذلك أيضا ما يبلغون به عن ربهم سبحانه وتعالى في قول الله جل وعلا: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهؤلاء ينذرون عن الله سبحانه وتعالى ومبلغين عنه، فينذرون الأقوام ويأخذون منهم ذلك أو تلك النذارة التي ينذرون بها عن ربهم جل وعلا. وفي هذا أيضا أنه يجب على ولي أمر المسلمين ألا يخلي حتى في زمن قيام الجهاد البلدان من قائم بدين الله معلم له، من ينشر العلم ويبلغ الناس ويقضي بينهم، فإن هذا من الواجبات، به يحفظ الدين ويقوم العدل. وفيه كذلك أيضا استعمال كلمة النفير في طلب العلم كما تستعمل في الجهاد. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: يا أهل الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. في هذه الآية دليل على مشروعية الجهاد على التدرج، وأنه يجب على الأمة أن تتدرج في جهادها، وألا تقاتل أعدائها كافة حتى تملك القدرة، وإنما تبدأ بالأدنى بالأدنى. وقد تقدم معنا الإشارة إلى هذا المعنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تدرج في قتال المشركين، فإنه إنما قاتل من كان قريبا منه. فنجد أن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام في بدر وفي أحد وكذلك أيضا في الخندق كانت دفاعا عن المدينة لما أراد المشركون أن يغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بيت المشركين في قعر دارهم حتى قاتل من كان قريبا منه من اليهود من بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلى أقواما. فلما أمنهم قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الأبعدين من أعدائه من المشركين، وهذا ظاهر في هذه الآية: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فيبدأ بالأدنى ثم الأبعد، ثم أيضا يؤخذ منه أنه ليس من سياسة النبي عليه الصلاة والسلام استعداء جميع الأعداء بإعلان القتال عليهم جميعا حتى يملك القوة، فإن الله سبحانه وتعالى ما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بقتال المشركين كافة حتى ملك القدرة على العرب جميعا، منهم من دخل تحت رايته طوعا أو كرها، ومنهم من استضعف وفر منه فلم يكن لديه قدرة أن يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ أعلن النبي عليه الصلاة والسلام قتالهم جميعا. وقال بعض السلف بأن هذه الآية منسوخة، وهذا مروي عن الحسن، وهذا مروي عن الحسن، والأظهر أنها ليست منسوخة، وذلك أنها من أواخر الآية التي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثم أيضا أن العلة في ذلك قائمة إذا وجدت في الأمة فيؤخذ بذلك الحكم، وأنها لو ترك مثلا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الخلفاء فقاتلوا جميع الأطراف، وذلك لقوة دولة الإسلام واتساع رقعتها وكثرة المسلمين وقوتهم، فتعددت الثغور من الشرق وغرب وشمال وجنوب، فقاتلوا الجميع كافة، هذا في زمن القوة. وأما في زمن الضعف أو عدم التمكين فإنهم يسالمون أقواما ويقاتلون من يقدرون عليه، حينئذ نقول إن الحكم عام. نقف عند هذا الحد ونبدأ بإذن الله عز وجل في المجلس القادم بسورة يونس. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وأسأل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.